Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا لهذا اليوم الخميس الموافق 3 شهر 9 سنة 2015. في برنامجنا لهذا اليوم وكالمعتاد حتستمعوا لنشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار، والبداية بالعناوين. مقتل مواطنين بالتعذيب في حراسة الشرطة، ومقتل طالب في عملية نحب لموبايله بجنوب دارفور. السلطات السعودية تعتقل الإعلامي وليد الحسين، وجهاز الأمن يعتقل 7 من كوادر حزب البعث بالخرطوم.
الاعتقالات جاءت نتيجة حملة بتاعت كتابة الشعارات على الحائط كان بيها حزب البعث قبل أسبوع.
جرح 2 في إطلاق نار شرق جبل مرة، وارتفاع نسبة الوفيات بالملاريا في معسكر مورني للنازحين بولاية غربي دارفور.
الحاصل انه في تفشي مرض الملاريا في معسكر مورني هنا للنازحين، بين 70 و80 ديل ماتوا في 15 يوم الملك.
المؤتمر الوطني يتهم سفراء مجلس السلم والأمن الأفريقي بالافتقار إلى الحياد، ويرفض لقاء أديس أبابا التحضيري للحوار. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دابنغا. قتل الطالب عبد القادر إبراهيم موسى رميا برصاص مسلحين في عملية نحب لموبايله داخل منطقة دمة البتقى على بعد 40 كيلو شمال نيالا ليل يوم الاثنين. وقال مواطنون في دمة إن مسلحين اعترضوا طريق الطالب الجامعي عبد القادر إبراهيم موسى عندما كان في طريقه ليلا إلى منزله داخل دمة. وأوضح المواطنون إن المسلحين طلبوا من الطالب عبد القادر تسليم موبايله، لكنه رفض تسليم الموبايل فأطلقوا عليه 3 رصاصات في رأسه وأردوا قتيل في الحال، وأخذوا موبايله ولازوا بالفرار. قتل كل من محمد حسين وزكريا أحمد تحت التعذيب داخل حراسة شرطة قرية ديمو بمحلية السلام بجنوب دارفور على أيدي أناصر الشرطة لإجبارهم على الاعتراف بسرقة متجر بالمنطقة. وقال معتمد محلية السلام الصادق حمد إنه 3 متهمين ألقوا القبض عليهم بتهمة كسر متجر، ويعترف واحد منهم بالسرقة فيما رفض الاثنين الاعتراف بالتهمة الموجهة لهم، ويتوفوا جراء تعرضهم للضرب على أيدي رجال الشرطة داخل الحراسة ليل يوم الاثنين. وقال حمد الله إنه مدير شرطة ولاية جنوب دارفور اللواء أحمد عثمان محمد خير أمر بفتح بلاغ ضد 4 من أفراد الشرطة المناوبين وتحويلهم إلى مدينة نيال للتحقيق معهم بشأن تعذيب ووفاة المتهمين. أصيب كل من موسى محمد موسى ومحمد القاضي بجروح بالغة أمس الأربعاء بمنطقة كتور بشرق جبل مرة على يد ميليشيات حكومية. وقال واحد من أقارب الجرحى لراديو دابنغا إن المصابين موسى ومحمد تم نقلهم إلى الفاشر وهم في حالة خطيرة. وكشف إن مجموعة كبيرة من الميليشيات الحكومية على ظهور خيول وجمال وصلت المنطقة أمس الأربعاء، وبدت في حملة تفتيش واسعة في المنطقة بزعم إنهم بفتشوا عن بهايم سرقوها ليهم. وأبدى الشاهد تخوفه من تعرض الأهالي إلى اعتداءات وانتهاكات خاصة النساء، إلى جانب أعمال النحب والسلب والخطف. وناشد السلطات والمنظمات الإنسانية بالتدخل فورا لحمايتهم من تلك الميليشيات الحكومية. اعتقلت الأجهزة الأمنية 7 من كوادر حزب البعث العربي وصادرت هواتفهم، إلى جانب استدعاء عدد من كوادر الحزب إلى مكاتب الأجهزة الأمنية يوميا من الصباح وحتى منتصف الليل، وملاحقة ومطاردة ومراقبة آخرين. وقال محمد ضياء وده الناطق الرسمي باسم الحزب لراديو دابنغا إنه الاعتقالات جاءت على خلفية حملة واسعة نفذتها كوادر الحزب الأسبوع الماضي بكتاب الشعارات على الحوائط بتدعو إلى إسقاط النظام ووقف الحرب وعدم المشاركة في الحوار الذي يدعو له النظام. وكشف ضياء أن استخدام عناصر الأجهزة الأمنية الهواتف المصادرة من كوادرهم والدخول في صفحاتهم الخاصة في الواتساب والفيسبوك. وأضاف محمد ضياء الناطق باسم حزب البعث لراديو دابنغا من الخرطوم.
الاعتقالات جاءت نتيجة حملة كتابة الشعارات على الحائط. كان بيحجز بالبعث قبل أسبوع. تمت مفاضلة تلفوناتهم. الغريب إنه تلفوناتهم ناس الأمن بيستعملوا في تلفوناتهم حتى الآن. يعني خاشين الواتساب وخاشين المواقع بتاعتهم في الفيسبوك بيرسلوا رسائل. يعتقل الواحد ويستعمل التلفون بتاعه في حاجات كثيرة يعني. كان أيضا في بعض الملاحقات الاعتقالات لم تنجح. كل هذه الاعتقالات تمت بعد الفعالية قامت بها مجموعة من الثروة حتى الأولية من ألف شعار. ما زالت الأجهزة الأمنية تعمل على قمصها حتى اليوم، مراقبة لبعض قيادات الحزب، كما أن هناك استدعاءات تتم للبعض، استدعاءهم في جهاز الأمن من الصباح الساعة 12 بالليل.
وحول المعتقلين وأسمائهم، كشف محمد ضياء أن المعتقلين هم أحمد حسن وهو موظف بيسكن حي الصالحة بأم درمان، المهندس عادل خلف الله عضو قيادة الحزب، المهندس عبد الرحيم السنجق، المهندس محمد المعتمد الذي تم إقلاق مكتبه الهندسي وتم حراسته بواسطة عناصر من الأجهزة الأمنية، الأستاذ بجامعة السودان للأحفاد الدكتور عبد الله أبو النجم، إلى جانب الطالبين بجامعة النيلين عبد الله طارق وبكري الضو. وأضاف محمد ضياء الناطق الرسمي باسم حزب البعث لراديو دبنجا من الخرطوم:
تم اعتقال الأستاذ أحمد حسن موظف من درمان الصالحة، كذلك تم اعتقال 2 طلاب من جامعة النيلين، بعدها تم اعتقال المهندس عادل خلف الله عضو قيادة حزب البعث، ثم اعتقال المهندس محمد معتمد والمهندس الرحيم السنجك، وأمس تم اعتقال دكتور عبد الله أبو نجم أستاذ جامعة. الغريب إنه تلفوناتهم ناس الأمن بيستعملوا في تلفوناتهم حتى الآن، خاشين الواتساب وخاشين المواقع بتاعتهم في فيسبوك بيرسلوا رسائل. يعتقل الواحد ويستعمل التلفون بتاعه في حاجات كثيرة يعني. كما أن هناك استدعاءات تتم للبعض في جهاز الأمن من الصباح 8 صباحا الساعة 12 بالليل.
قالت منظمة صحفيون لحقوق الإنسان جحر إن السلطات السعودية اعتقلت الإعلامي السوداني وليد حسين الدود من منزله بمدينة الخبر بالمنطقة الشرقية في يوم 23 شهر 7 الفات، ورحلته للدمام وهو ما زال هناك. وحذرت جحر من مقبة تسليمه لجهاز الأمن السوداني بتهمة إدارة موقع الراكوبة الإلكتروني المناهض للحكومة. وقالت جحر إن زوجة وليد زارته 3 مرات آخر يوم الاثنين، حيث كلم الدود أسرته بأن السلطات الأمنية السعودية بتعاملوا بطريقة كريمة، وأن السلطات السعودية أكدت بأنه مقيم بطريقة قانونية. وذكرت جحر أن جهاز الأمن السوداني يطالب ويسأل القبض على الدود وتسليمه للسلطات بدعوى أنه يدير موقع الراكوبة الذي يصنفه جهاز الأمن موقع معارض لنظام الخرطوم. توفى أكثر من 10 أشخاص بمعسكر مورني للنازحين بولاية غرب دارفور خلال شهر 8 الماضي، ودبع التفشي وانتشار مرض الملاريا بالمنطقة وعدم وجود الرعاية الصحية وارتفاع أسعار الدواء. وأكد ممثل نازحي المعسكر لراديو دبنجا أن امتلاء المرضى بمستشفى مورني ومراكز التأمين الصحي، مشيرا إلى استقبال المستشفى والتأمين الصحي ما بين 50 إلى 100 مريض في اليوم. وقال إنه آخر الوفيات كان يومي الاثنين والثلاثة، وهما الطفلة نوال صالح يوسف وأمورها 3 سنوات، حاجة آدم إدريس وأمورها 6 سنوات، وإبراهيم موسى يوسف 65 سنة، إبراهيم آدم زكريا 57 سنة، بخيت أبو الرحمن 77 سنة، بجانب موسى إسحاق عبد الله وأمره 68 سنة. وأضاف ممثل نازحي المعسكر لراديو دبنجا:
حاصل انه في تفشي مرض الملاريا في معسكر مورني هنا للنازحين، بين 70 و80 ديل ماتوا في حدود 15 يوم الملك. الدكاتره قالوا انه ده مرض بتاع ملاريا كوباء موجود، جزء منهم في المستشفى وجزء منهم ماتوا في البيوت لان ما عندهم القوه الاقتصاديه اقلها شيء يقدروا يقابلوا بول الدكاتره. الخدمات العلاجيه ما قد تكون متوفره في المستشفى لان المستشفى ما هي الا عباره عن هيكله بتاع بنيان فقط، وبعدك انه هم بمشي هناك بيرقدون في المستشفى. لو عندك القروش تمشي في المراكز التجاريه الخارجيه هناك برا تشتري لك الدواء، يعني عامل في أكاديمية وقام 15 شخص زي كم مصابين عامل عشان كده الناس ما عندهم ما قدر إنه يجي يقابل هو دكاترة أغلبيتهم تبي إنه يكونوا قاعدين في بيوتهم نتيجة لظهور القوى الشرعية بتاعت حياتهم وود الاقتصاد الماشي. غريب والأمر من كده إنه حتى اللحظة يعني ما في أي جهة بتاعت المستشفى اللي هو بيتمثل في الدور الرقابي إنه يرفع اللي هو تقرير إنه في وفيات في المستشفى هنا لو ماتوا بيكون ماتوا زي كم 15 يعني أغلبيتهم ديل ماتوا في بيوتهم.
جهة تانية شكا نازحو معسكر مورني من عدم وجود الرعاية الصحية وارتفاع أسعار الدواء مشيرين إلى أنه الفحيصين اللي بفحصوا مرض الملاريا بياخذوا 40 جنيه وسعر الدواء ب 80 جنيه بالإضافة إلى البنادول بمبلغ 20 جنيه وأكدوا أنه غالبية المرضى وزويهم ما بملكوا هذا المبلغ الأمر الذي أدى إلى وفاة عشرات المرضى وناشد النازحون السلطات والمنظمات الإنسانية بالتدخل الإسراع في توفير وتقديم الدواء والخدمات الصحية للمرضى. وأضاف ممثل نازحي المعسكر لراديو دبنجا
الدواء هو أصلا موجود لكن ما موجود عند المستشفى الموجود في المراكز التجارية الخارجية كمان كان اللي هو الشكلية بتاع حاجة الملاري كان ب 28 جنيه 30 جنيه هذا اللي ارتفع ل 120 اللي هو الحقن 8 حقن اللي هو ب 120 جنيه وبالإضافة للفشل 40 جنيه 160 عشان كده الناس ما عندهم المقدرة إنه يجي يقابل هو الدكاترة أغلبيتهم تبي إنه يكونوا قاعدين في بيوتهم نتيجة لظهور القوى الشرعية بتاع الاقتصاد الماشي. والله الداير أقول إنه صورنا نحن كنازيين ما في جهة أقلها إنه يجي بيعمل لنا استئصال. البموت ديل عبارة عن بشر و15 يوم يموتوا فيه أكثر من 70 نفر إحنا محتاجين لحل آني وعاجل ونرفع رسالتنا كل المنظمات الحقوقية والإنسانية اللي قاعد تعمل أقلها إنها تجي تقيس عشان تنقذ الإنسان البسيط اللي قاعد يموت يوميا.
شكا سكان محجري سدي عالي نحر أطبرة وستيت من تفشي وانتشار الإصابة بالإسهالات والملاريا وسط الأطفال وأكد فتح الله عبد العليم عبد الله رئيس المجلس الشعبي أن إصابة أعداد كبيرة من الأطفال بمرض الإسهال موضحا بأنه لم يستبعد أن تكون قد حدثت وفيات بالإسهال. وفي الخرطوم كشف عبد الله حماد عضو المجلس التشريعي بولاية الخرطوم أن تفشي حالات مرض السرطان وسط سكان الولاية بسبب شبكات الإسبوستس وأكد أن أطش تزا حارات بمحلية كرري. بلغت كلفة حفل السلطة الإقليمية لدارفور بفندق السلام روتانا الذي وقعت فيه اشتباكات بين أنصار تيجاني سيسي وبحر أبو قردة بلغت 250 ألف جنيه أو 250 مليون جنيه بالقديم. وقالت صحيفة اليوم التالي اللي أوردت الخبر إن مبلغ 250 مليون جنيه كانت لوجبة العشاء وتجهيزات الحفل. وسبق واعترف وزير العمل والإصلاح الإداري بأن مقر وزارته مؤجر بمبلغ 6 مليارات جنيه في العام الواحد أي بمبلغ 500 مليون شهريا و16 مليون جنيه في اليوم الواحد. الخبر الأخير في النشرة اتهم حزب المؤتمر الوطني عددا من سفراء مجلس السلم والأمن الأفريقي بل افتقار إلى الحياد بعد قبول بالجلوس مع قيادات في المعارضة بأديس أبابا. وجدد الحزب التأكيد على أنه لن يقبل بعقد أي جولة حوار خارج البلاد. وقال مصطفى عثمان إسماعيل في لقاء نظمته مجلس الأحزاب والوحدة الوطنية بالخرطوم أن عقد عدد من سفراء مجلس السلم والأمن الأفريقي اجتماع مع المعارضة قد أخرجهم من الحيادية. وقال إن الشعب لن يقبل أن تفرض عليه ثلاث أحزاب الحوار خارج السودان. وأعلنت الحكومة يوم الأربعاء عن إطلاق حملة إعلامية وصفتها بالكبرى بكلفة 150 ألف جنيه أو 150 مليون بالقديم لتسويق مشروع الحوار الوطني على مدى الثلاث شهور المقبلة. أعزائي المستمعين في الختام تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد الموافق 29 من شهر 3 سنة 2015 راديو دبنجا حييكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 7:30 وإلى غاية الساعة 9. والموجات الجديدة هي الموجة 25 بزبزب مقدارها 11650 والموجة 22 بزبزب مقدارها 13800 وفي الفترة المسائية حييكم راديو دبنجا من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7:30 مساء على الموجات الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15150 و 19 بزبزبة مقدارها 15550. أكرر 19 بزبزبة مقدارها 15550.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش، 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 دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو. قلبي قول سلام بنادي بلقى زيو، قلبي قول سلام بنادي بلقى زيو، أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو، أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو، أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو،
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. ضيفنا اليوم حيكون الدكتور سيد قنات، العضو السابق للجنة التنفيذية لاتحاد الأطباء السوداني. وخلفية الكلام اللي حنتكلم حوله حتكون حول الحادث بتاع إطلاق النار على طبيب في مستشفى بحري. مرحب بك دكتور سيد قنات.
سلام أخواننا في راديو دبنجة. أول حاجة طبعا الواحد نحمد الله على سلامة الكادر الطبي الطبيب والممرضين معه على أسنه. الإصابة كانت خفيفة حسب قول إدارة المستشفى ووزارة الصحة. الأطباء يستحيل أن هم يعيشوا في جزيرة فاضلة وحولهم كله مستنقع آسن. يعني أنا أعتقد البلد كلها الليلة أصبحت مستنقع آسن. والأطباء دي ما أول مرة تحصل لهم، هو أنه دي الأول مرة يحصل إطلاق رصاص حي وداخل العنبر وفي طبيب، واللي هو بيؤدي في واجب ورسالة إنسانية وبيحاول ينقذ في المريض. وكل زملائه يتكلموا على انه هذا الطبيب خلوق وجرى وجرى وجاب كل الحياه الامكانيات المتوفره في المستشفى لحظتها، ولكن اراده الله فوق كل شيء. العمل ده الاطباء تعرضوا لاذلال كثير جدا، وده يعني اذلال لانسانيتهم ورسالتهم. ونحن الشعب السوداني معروف بالقيم والاخلاق بتاعتنا، والشعر بيقول ان الامه والاخلاق ما بقيت فان ذهبت اخلاقهم هم ذهبوا. وانا بعتقد انه احنا فقدنا الاخلاق. المال بيرجع، لكن هل الأخلاق اللي فقد الشعب السوداني هل ممكن ترجع تاني؟ يعني حصل تحرش بطبيبات في مستشفى درمان، حرائرنا تحرشوا به المرافقين والدولة أو المسؤولين لما يحركوا ساكنة. جدي التورة قبل كم يوم كفتوها في مستشفى الفاشر والمسؤول ما حرك ساكن. في طبيبات طردوها من الميز ووزارة الصحة تعاين وتنظر، ده نوع من الإذلال. في ضرب لبعض الأطباء في مستشفيات كبيرة جدا وما في حاجة تحرك مطلقا. نحن نقول هل القانون ده بيحمي الضعيف ويحاسب المعتدي، ولا العكس هو صحيح؟ اذا سرق فيهم الشريف تركوه، اذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه. نمشي يعني مجرد خلفيه صغيره، الشهيد عوضيه لحد الليله ما في حاجه حصلت بالنسبه لها. كويس، من السخريه انا طبعا عملت الغريب الليله في الفيس الواتساب بتاعي انه قلت الطبيب لما يؤدي القسم في المكتب الطبي حقه طوالي يسلموه بندقيه كلاشينكوف عشان بعد يحمي نفسه إذا أصلا هو عاوز يشتغل في السودان، وإذا ما تعطيه فرصة عشان يسافر. البيئة ومناخ العمل طاردة جدا، والناس الطب اللي قاعدين في السودان دول قاعدين لظروف إنسانية بحتة وعاوزين يخدموا أهلهم ورد الجميل لهنا، لكن المسؤول بعيد كل البعد عن تحمل مسؤوليته. المشكلة الأساسية هم نحن نظنوا أهل الولاء هم المافكين كل شيء، كل مفاصل الدولة إذا كان في الصحة ولا غيرها أهل الولاء مافكينها. نقول أن المال عنده سفيهي والسيف عنده جبانه. البلد بتحتاج لتسونامي وزلزال يقتلع هذا التلوث. تتلوث، ولما تتلوث ممكن يحصل لك يعني التهابات وتخش في صدمة من الالتهاب ده وتموت. نحن نسأل أول شيء كنا نقول للخدمات الصحية هي غرفة الإنعاش أو غرفة العناية المكثفة. إذا لقت العناية الممكن والله من البلد ممكن تصلح، لكن إذا ما في حاجة أن احنا حقوق بعد ما قيمنا سرادق للعزاء ونبكي. يعني إدارة المستشفى اللي طلعت بيان قالت والله وقفت هذا البرد، معناته هي حتى إدارة المستشفى وبما فيه من احنا من أساس بأنه هي ما قامت بالأكيل إحساس بأنه دي حاجة كبيرة جدا، وقفت العمل في المستشفى للحالات الباردة. الصحة طلعت امبارح بيان، لكن بيان مطبق جدا، ونعتقد أنه هو البيان يمكن أشاد للناس من الأمن أكثر من ما يدين هذه الحاجة يتكلم وتعرض لها. الأطباء يعني أسهم زي ما ذكرنا في ظروف بيئية ومن عمل طارد. السودان يمكن في فضع من الأطباء والكوادر المؤهلة من الكوادر المساعدة، وبعد شوية نحن ذاتنا قاعدين يمكن ما نقدر نزول يعالجنا. فأنا بعتقد حاجة زي دي إذا كان ما في قانون رادي لمحاسبة المعتدين بعد شوية حتبقى دولة بتاعت غاب، ونحن يمكن أقرب ليها. يعني أصلا ما ممكن أنت طبيب بيأدي في عمله في رسالة داخل العنبر يجي مواطن متسلح ويضرب الطبيب ويضرب السلاح ذخيرة حية.
نعم نعم. طيب دكتور سيد قنات، يعني فكرة مواطن يدخل المستشفى وهو يحمل سلاح، ومعروف إنه المستشفيات دي كلها فيها رجال أمن، يعني فيعني نحن ما بدنا نسبق الحوادث أو التحقيق. تفتكر إنه ده مواطن عادي ولا واحد ينتمي للقوات النظامية مثلا؟
والله اصلا ما في مواطن عادي بيحمل سلاح بيخش بيه مؤسسه، يعني لازم يكون هو جزء من اجهزه قوات نظاميه بغض النظر مسمياتها شنو، لانه المواطن العادي حتى لو عنده ترخيص لحمل سلاح لكن ما ممكن يحمله في حته عامه وداخل جوه المستشفى. يعني معظم الحوادث اللي حصلت بي والإذلال الأطباء حصلت من أخواننا في القوات النظامية، يعني مواطن عادي كده اعتدى يعني في الكاف الفاشل وضرب رجل في القوات النظامية، نشنوا في القوات النظامية فيهم يعني فيهم دمار القوات النظامية الغير رسمية، يعني اللي اعتدوا يتحرشوا على الدكتورات، يعني دي كلها بتقول نحن ما بعد لكن ليه تفضلت أنه التحقيق هو الجلد والحقيقة، ولذلك الحين يفترض أنه يكون فيه رد، يعني حتى انت شخص زي ده مفروض طوال الدولة تطلع بيان تقول والله فلان الفلان ده هل هو مواطن مدني او مواطن قوات نظامية، عشان حتى الاشاعة لما تكتر الاشاعة ذات تصدقه وتخلق بلبلة وسط المواطنين.
نعم نعم. طيب يعني نتكلم على مستوى تاني، مستوى مثلا نقول نقابة الاطباء اللي هي دي الجهة المسؤولة من يعني الدفاع عن مصالحهم توفير البيئة المناسبة لهم عشان يشتغلوا، يعني دوره شنو أو ممكن تعمل شنو في الحالة دي؟
والله للأسف في نقابة شرعية وفي اتحاد معين. النقابة الشرعية دي يعني بنقوله قائد بدون ضباط، وقائد بدون ضباط لا يعمل أي شيء. الاتحاد المعين أنا كنت في الدورة الفاتحة حتى عضو في اللجنة التنفيذية بتاعته، لكن الاتحاد حسب قانونه اتحاد مهني ما عنده أي علاقة مع متطلبات الأطباء أو حقوق أو مطالب إطلاقا، هو اتحاد مهني يعني حسب القانون السوري يعني بس بالأكاديميات فقط، وتم تفريق النقابة من مسؤولية تجاه منسوبيها والمطالبة بحقوقهم. نقابة أطباء السودان كان لها دور كبير جدا في ثورة أكتوبر وفي ثورة رجب أبريل، أما الحل الذي يعني هي جزء من النظام، جزء من النظام، يعني لا تقدر تناطح لأمرها أو تقول. حتى لو الأسبوع قبل الفاتح أخونا بروفيسور عاشميت طلع بيان ضد الكلام اللي قاله بروفيسور مامون حمد أنه أطباء شماسرة، وده يعني حاجة بسيطة يمكن الدورة بتاعت الاتحاد اللي أكثر من سنة، وده أول بيان يمكن يطلع من اتحاد أطباء السودان، وكلام خجول جدا. وحصلت القصة بتاعت الفاشل، الاتحاد ما عمل حاجة، القصة بتاعت النو الاتحاد ما عمل حاجة، القصة بتاعت مستشفى درمان الاتحاد ما عمل حاجة، لأنه هو جزء من السلطة. أنا بعتقد بما في ذلك نقابة المنشأ هي جزء من السلطة، هم أصلا الناس يعني أنا حتى لما كنت في اتحاد أطباء السودان السلطة ربيان أو المسؤول الآخر ما دارين قلنات يحرموهم من الكلام ومن الكتاب وغيره وغيره، دخلوه في اتحاد أطباء السودان، لكن برضو الحمد لله أنا مستمر على هذا النهج بتاعي وساني قلمي وراء الحقيقة مهما كانت نزيهة. إذا كانت في انتخابات حرة نزيهة لتكوين نقابة أطباء السودان زي ما كان الزمان، أنا أعتقد يكون الصورة تكون توتالي بفئة مختلفة تمام الاختلاف، وحتى النقابة الأطباء هي هدفها بيئة ومناخ العمل إطلاقا، ما عندها الناس بيقولوا أهداف سياسية، لكن نقابة الأطباء السودان مما نحن عرفنا النقابة هي هدف الأساسي هو بيئة ومناخ العمل في الزباقه فاربان ومصلحة المريض ومصلحة الوطن. وإذا كان المواطن زول المواطن بالشكل ده وهم نخب ما بيحس بآلام ومآس المواطن حقه حقه والله الوطنية تسحب منهم، لكن أطباء السودان أنا بعتقد هم لهم دور كبير جدا، وأتمنى أن نكون وحدة ولو أن نسعى الدولة شغالة بكل ما تملك لتفرتقة وحدة الأطباء، وما يحصل الليلة من توصيل الخدمة للأطراف أنهم عاوزين في قرارات نفسهم الأطباء اللي يفرتقوهم من سنتر مستشفى خرطوم ومن درمان وبحري ويدوم الأطراف، أو حتى يوصلون لمرحلة تحت الزهج والناس يغادروا السودان يعني يهاجروا مرغمين. وده هدف من أهداف النظام، لأن أول ناس أضربوا في ديسمبر 89 هي نقابة الأطباء الشرعية، عشان كده أنا بعتقد النقابة إذا عندنا نقابة فعلا شرعية يحصل حاجة كويسة جدا، غير كده نحن والله نقول يعني زي ما قلت في البداية نعمل لنا سرادق وللعزاء للحصر في الخدمات الصحية والحصر بالنسبة للأطباء.
نعم. طيب دكتور سيد قناتي, يعني شوف يعني هسه الكلام اللي قلته بتاع محاولة الدولة انه الاطباء ديل تفرتقهم وتوديهم الاطراف, طيب الحاجة دي ما عكس الفكرة بتاعت البلك حق الكتلة السكانية اللي هو ناس يعني بيحتاجوا الخدمات بيجوا من الريف لانه للعاصمة لانه يعني فيها الخدمات وفيها المستشفيات وفيها يعني الرعاية الصحية, فيعني الدولة دي ما بتناقض نفسها بطريقتها دي.
والله شوف هم عشان بيتكلموا يعني أسهل كلام كله ينصب في الخرطوم. الخرطوم اللي فيها من 8 إلى 10 مليون اللي هم تلت سكان السودان الفضل ما تبقى من سكان السودان. إذا أصلا في توزيع عادل, هم يتكلموا عن توزيع العادل للسلطة, لكن إحنا كمهنيين نتكلم عن توزيع العادل للخدمات. إذا في مستشفى جامعة الفاشر كلية الطب الفاشر هناك, إذا هي مؤسسة مستشفى تعليمي, هل يعقل أن مواطن من الفاشر يجي الخرطوم عشان يعمل لي عملية بتاعت بواسيرة؟ هل يعقل أن مواطن من بورسودان يجي الخرطوم عشان يعمل لي عملية بتاعت لوز؟ هل يعقل مواطن من حلفة جديدة يجي ولا من حلفة قديمة يجي الخرطوم عشان يعمل لي عملية بتاعت عظام؟ هنا في خلل كبير جدا. الدولة هي عايزة تفرغ المستشفيات في العاصمة من الأطباء وتقول لك نقول على القانون. في حاجة تانية هو قانون الحكم المحلي ده أو الحكم الولاية أو أيلولة المستشفيات. أيلولة المستشفيات سلبت صلاحية وزارة الصحة الاتحادية وضيفت لها السيد الرئيس غير بشير وقال حق الأطباء ارجعوا للكشف الموحد للتنقلات, لأن كل ولاية وزير الصحة الولاية ما عنده أي سلطة مع وزير الصحة الاتحادي. وزير الصحة الاتحادي لا يقدر ينقل طبيب من الخرطوم للفاشل من الخرطوم لبورسودان. كل ولاية بقت مسؤولة من رغبتها ومن ميزانيتها هي اللي بتحدد. عشان كده أنا أعتقد الكلام اللي قال ده كلام تنظير فقط واستهلاك سياسي. نحن إذا كان في توزيع عادل للخدمات ورجعنا الكشف الموحد للتنقلات الأطباء ممكن الخدمات دي تكون موجودة زي ما كان سابقا. مستشفى الفاشر الكفاءة بتاعته لا تقل عن مستشفى خرطوم, مستشفى مدني كفاءته لا تساوي مستشفى عبرة, والأطباء كانوا بينقلوهم وبيمشوا بصدر الرحب. يعني الطبيب بيجي من إنجلترا, أخصائي الباطنية الكبير من إنجلترا بيجي ما بيجي خطوم بودي والله إذا ما نكون بمشي واو في أمانة الله بمشي عارف أن في مسار الطبيب محفوظ. يعني يستحيل أنه أسهل أنت لو عندك في خرطوم معظم الناس الموجودين في خرطوم دي الأهل الولاء أولاد المصاري البود دل التمكين. أما ناس قريعت راحت الناس المساكين هم يقول لك والله يعزون ودون الأطراف ودون الأقاليم حد ما في ذلك. حتى التخصصات الطبيعة لا 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 ممكن نقطة في السياق أو خارج السياق, لكن إذا الدولة صرفت علي أنا مئات الملايين من الجنيهات وخصصتها وعاوز أشتغل يقول لك والله وظيفة ما في, أنت دفع عليك الشعب السوداني ودار تتخصص يقول لك ما في. ودي خلت الأطباء يفكروا في الهجرة. الواحد همه أو يعني همنا على سمه هنا في ذلة وفي مهانة وفي ضرب وفي في إرهاب من هجرة الأطباء. أول حاجة أنا أعملها لأن في النهاية أنا كبشر كبني آدم عندي مسؤولية تجاه نفسي تجاه أسرتي الصغير والكبير تجاه وطني. طيب إذا أنا في وطني مزلول بالطريقة دي وبلغ الناس الأقل مني مستوى وكفاءة هم في القمة, أنا إذا في طريق بسلك وربنا قال لا تقول لهم التهلكة وأرض الله ربنا قال الأرض واسعة أنا ليه ما حاجر. إذا الطبيب هنا أسأل ليلة في مستشفى من جرمان الطبيب بده بدل وجبة 2.5 جنيه, هل يقل كوبات الشاي بثلاثة جنيه بدل وجبة إذا كان شغال الجمعة والسبت بده 7.5 جنيه لليوم كله. وأنا بمشي السعودية مرتب بتاع شهر في السعودية بيساوي مرتب 100 شهر في السودان.
نعم. طيب دكتور سيد, يعني هو الكلام حيطول في هذا الجانب, لكن كده نرجع للموضوع مرة أخيرة قبل ما نختم كلامنا. يعني ثبت أنه اتحاد أطباء السودان بيركز على الجانب المهني التقني ما عنده علاقة بالحقوق الناس وحياتهم, والنقابة يعني أفرغت من محتواها وتقوم تحصل حادثة زي دي, يعني الناس بيقوا هم ظهرهم على الحيطة ما عندهم حاجة بتحميهم الأطباء. طيب يعني ممكن على مستوى صغيرون جدا على مستوى المستشفى يعني الأطباء دي ممكن يستمسكوا بأنه اللوائح الداخلية يعني الحاجات اللي بتنظم بيئة العمل على المستوى الصغيرون ده يعني ممكن يجبروا إدارة المستشفى في أنها تقوم تتحرك.
والله للأسف أنه إدارات كل المستشفيات هي معينة نقول نصح العبارة مؤتمر وطني، ما عدا كان في شخص واحد اللي هو مدير عام مستشفى من درمان وسام رفض، هو ده كان منتخب بواسطة العاملين في المستشفى. باقي إدارات المستشفيات كلها معينة وأهل الولاء والتمكين والسلطة. الحاجة المصرية اللي وزارة مستشفى بحر اللي طلعت بيان وقفت العمل الحالات الباردة، ودي الإحساس بأنه القضية دي ما سهلة، يعني ما الله أعلم تمر ساكت كده، ولأنه الأطباء من امبارح موقفوا من عمل من الحالات الباردة المستعجلة بيشوفوها، وده طبعا احنا كأطباء هم إنسانيين قبل كل شيء وبيشتغلوا في ظروف صعبة جدا، العمل الحالات المستعجلة مستمرين فيها. الاتحاد انا اشك في انه قاعد له، يعني نتمنى ان شاء الله كلام ده يكون لا يصدق والاتحاد يتحرك ويعمل حاجه، لكن حسب مكبل بلايحه وقانون اتحاد مهني لا يقدر يعمل حاجه مطلبيه. النقابه الشرعيه الموجوده لسه عليها دكتوره حياه عبد الرحمن وابو بكر بشير واحمد الشيخ هم شغالين، لكن برضو من ناحيه قانونيه مكتفين القانون ما عندهم اي مساحه عشان يقدروا يتحركوا فيها. النقابة العامة للمهن الصحية يعني ممكن يكون لها دور أكبر حتى من الاتحاد المهني، لكن لحد الليلة لأنه هم جزء من السلطة وجزء من النظام صعب جدا. عشان كده أنا بعتقد الأطباء براهم إذا ما وحدوا كلمتهم براهم زي ما حصل في أضراب 2002 و2010 و2011 و2012 والناس جابوا حقوق واستفادوا منها المواطن أول حاجة قبل الطبيب، الناس كانوا بيطالبوا بحق المريض قبل حقوقه هم. فأنا زعيد نفس القصة الليلة الاتحاد المهني ده نتمنى هم يتحرك، النقابة تتحرك، نقابة المهن الصحية، ومجرد الاتحاد يبيض وشه تجاه المنسوبين له ديل. غير كده الناس تسأل هل في قانون يحكم مثل هذه الحالات والتفلتات الأمنية دي؟ إذا أصلا الإنسان بيأخذ قانونه بيده مع ذاك الطب زي ما أنا قلت لما عداء القصف في المجلس الطبي كله قبيب يشلوه مسدس ولا كلاشينكوف
لا نتمنى
أن نفسه
نتمنى الله
يتطريق عشان ما تحصل مأساة. الطبيب أنا حقه أعتقد أنه أي طبيب عند المقدر يهاجر من البلد في ظروف زي دي حقه نفوت نخليها لحد ما ربنا يرث الأرض ومن عليها.
دكتور سيد عبد القادر قنات شكرا لك كثير، كنت ضيفنا اليوم في برنامج حديث اليوم، شكرا لك ونتمنى انه نتكلم معك في مناسبه ثانيه.
شكرا جزيلا، ربنا يديك الصحه والعافيه.
الله يخليك. الله يخليك.
مستمعينا الكرام، نلفت انتباهكم الى ان راديو دبنجا لم يعد موجود على القمر الصناعي عرب سات، ويمكنكم الاستماع لبرامج راديو دبنجا طول اليوم على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12.399، اكرر 12.399، ويمكنكم البحث عن الغناء في لستة الغنوات على القمر الصناعي نايل سات تحت اسم دبنجا سودان.
من المعسكرات
برنامج
حول اللاجئين والنازحين
داخل وخارج دارفور.
لماذا لم يتدخل القوات الدولية
وكم من النازحين ذات الجودة؟
من المعسكرات
المعسكر
صوت قضايا النازحين
واللاجئين
يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشة أو مدينة الأدرة.
من المعسكرات
نظرة حول الحياة في المعسكر
في هذه المعسكر وشكر لمنظمة الصين.
قضايا النازحين واللاجئين
كلمة سيدة فانتا فونا
أمانيهم
مشاكلهم
أحلام
من المعسكرات.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من المعسكرات، واللي حنستضيف فيها العمدة أحمد أتيم منسق معسكرات شمال دارفور عشان نسمع رأيهم شنو عن تعيين الحكومة مدعيا جديدا لمحكمة جرائم دارفور بدلا عن المدعي السابق ياسر أحمد محمد. فمرحب بك العمدة أتيم في راديو دبنجا، ممكن تورينا رأيكم شنو؟
هو حقيقة أننا كنازحين ولاجئين أكدنا تماما بأنه ما في يعني أي عدالة في السودان، إن كان في عدالة في السودان ما ممكن يرتكبوا فوقنا جرائم من 2003 إلى وقتنا هذا، ولكن في تستر للجرائم بتاع دارفور، في تستر للجرائم بتاع دارفور وإن أكثر من 4 مدعي الآن بتاع جرائم دارفور، لكن أننا متأكدين تماما زول الذي يعينه البشير وخلف للبشير هل هو جزء من العدالة في دارفور أو جزء من أنه يحقق عدالة في دارفور. لكن نحن نقول ليس هما طرف عشان يحققوا عدالة في دارفور، بل إنما هما طرف عشان يديوا عدالة في دارفور. لهذا السبب أننا ما عندنا أي مصداقية لأي ذو عينه البشير، وأننا متأكدين تماما بأنه ياسر أحمد محمد لما عينه ما كان حدد أي هدف، بل إنما هو حكم أبرياء في دارفور، ولكن ثم مجرمين الحرب مستمرين لارتكاب الجرائم لحد هذا. وخلينا نكون عاملين ما بعد تعيين ياسر أحمد محمد الذي عينه وحسق عينه واحد ثاني، لأنه بعد تعيينه هو كم جرائم ارتكبت خليه يكون أمين أول حاجة في معسكر كساب، كم جرائم بتاعت النازيين ارتكبوا فوقهم في المعسكرات، وكم جرائم ارتكبت في كتم، وكم جرائم ارتكبت في فتبرن، وكم جرائم ارتكبت في شمال دارفور في الفاشرة اللي هو زمزم وتمشي شمال دوباي اللي هو الجرائم بتاعت اغتصاب الحائل، وكم أشياء في دارفور كان ارتكبت. أين ياسر محمد الكان عينوها بين جرائم دارفور؟ بأنه هو يعني نشوف أنه سيناريو فقط للدياب بتاع جرائم دارفور. لهذا السبب أننا ما نثق في أي دول عينوها، ولكن أنا نقول أنه ده تستر للجرائم.
طيب في رأيكم كيف يتم تحقيق عدالة في دارفور؟
نرجع من المحكمة الجنائية الدولية الذي حققت وأكدت تماما بأنه ارتكب الجرائم في دارفور، هو الذي يكون آلية عشان يحقق عدالة في دارفور وعدالة في السودان. لهذا السبب أننا نرجع، لكن السيناريات كان بين الحكومة أننا بريئين كل البراء فوق، وأننا كنازيين لا نشرب بأي واحد ولا نسق بأي واحد أيانة الحكومة، لأنه إذا كان في تعيين لدي الآن بتاع جرائم دارفور أول حاجة يقدم مجرم اللي هو البشير هو نفسه للمحكمة، وثم بعد ذلك عبد الرحيم محمد، ثم بعد ذلك موسى هلال الذي الآن قاعد ترتكب، وكم من المجرمين الحرس موجودين في كتم وفي كبكابية وفي جنينة وفي النيالة وفي الدئين وقاعد يرتكب الجرائم، وحتى هم قاعدين على مشرف الآن وبقول أنه كان استغلت شغل بإخلاص، والذي جرائم الذي قاعد ترتكب تحديدا في جبل مرة اللي هو في نيرتتي وتجي قوله وتجي مثلا جودو وتجي في شرق الجبل اللي هو فانغا وكل أنحاء شرق الجبل الذي جرائم الذي يرتكبه تحديدا في كتم الذي يختطف الناس، أين المبدعين الأينون؟
بعاوز تقول شنو لأهل دارفور وللعالم أجمع في هذا الخصوص؟
نقول يا أخوانا أننا كان دارفور ما نكون مغضوين، والعالم ما يكون مغضو، وحتى السودانيين ما يكونوا مغضين بالسيناريات بتاع الحكومة. أننا متأكدين تماما بأن دارفور ما يافى ما لم يكون في محكمة دولية أو في محكمة محاجج ينزل عدالة في الأرض الواقع، ثم بعد ذلك ممكن يكون في جزء من السلام في دارفور وجزء من تحقيق هدف في دارفور. ولكن خلاف ذلك أننا ما نشوف أي عدالة بنزل في السودان، لأنه ما في أي محكمة مستقلة في السودان. لهذا السبب أننا نقول أي ذول عينة الحكومة ليست تحقيق هدف، بل إنما هو يدي القضية بتاع دارفور أو يقي جرائم بتاع دارفور. وخلينا نكون عاملين أين كتاب القاعد تتم، أين قصف الجو القاعد تتم، أين هجمات المتكررة من ميليشيا الجنجويد القاعد تكرر. لهذا السبب أننا كنازيين بريئين كل البراء في تعيين بتاع مدعي الآن، أننا نقول ده تحت الفارق ساكت وليس تحقيق هدف، بل إنما هو الدياء بتاع القضية لعالي دارفور وبيرتكب جرائم بطريقة منظمة مما كانت.
في رأيكم إن هذا التعيين لن يحقق أي هدف من العدالة؟
نحن متأكدين تماما ما ليس له أي هدف، بل إنما هو الدياء بتاع الزمن وسيناريات بتاع أنه يقضي العالم بأنه جدية في سلام بتاع دارفور أو في جدية في ارتكاب جرائم في دارفور، ولكن ليس أي يعني عدالة يسر في دارفور ولا في السودان.
شكرا العمدة أحمد أتيم منسق معسكر شمال دارفور، شكرا على مشاركتك معنا في برنامج من المعسكرات.
شكرا لراديو دبنجة وشكرا لمستمعين راديو دبنجة.
شكرا لك. وشكرا لكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء على حسن الاستماع، وتمنياتنا لكم بغضاء أجمل الأوقات.
من المعسكرات،
برنامج
حول اللاجئين والنازحين
داخل وخارج دارفور.
لماذا لم يتدخل القوات الدولية؟
وكم من النازحين ذات الجدد؟
من المعسكرات،
المعسكر
صوت
قضايا النازحين
واللاجئين،
يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشي أو مدينة الأدرة.
من المعسكرات،
نظرة حول الحياة في المعسكر،
في هذه المعسكر وشكر لمنظمة الصين.
قضايا النازحين واللاجئين،
كلمة سيدة فانتا فونا،
أمانيهم،
مشاكلهم،
أحلام.
من المعسكرات،
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
إخواننا تعالوا، الرأس بوجه ولا بربط في رجله. رجال دناجر ولا كبر عناجر. إخواننا قوة عين للبعرف الصناعة. قالوا ثلاثة رجال أجاويد. أنت ما تقعد في فروة وتجلس في صف. قالوا البحر رايق والقعود متضايق ماله. يا اخوانا والله ابشوق ما بنحضن، ابشوق ما بنحضن. واقول لكم جودي يمين في عوجة ما في، جودي يمين في عوجة ما في. يا اخواننا ترى شكشاك ولا مطر. ودونغ دونغ ولا جري. ودونغ دونغ دي يا اخواننا بسرة بسرة ولا المشي السريع. وكمان عارج في جو قلو ما بقدر للجري.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا على أعزاء في حلقة جديدة من برنامج استشارة طبية، ويزعدنا نلاقي الدكتور جمال محمد عبد المولى اللي بيعمل في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية في معسكرة النازحين في دارفور. وفي الحلقة السادسة من برنامج استشارة طبية نواصل حديثنا عن كيف بتكون الوقاية من الأمراض المعدية اللي بتتنقل لنا عن طريق الموية، وما هي الطرق الصحيحة عشان نتفادى الإصابة بالأمراض اللي بتتنقل عن طريق الموية. مرحب بك دكتور جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام نرحب بكم في إذاعة دبنجا وفي برنامجنا إشارات طبية، ونرحب بكم أينما كنتم، لو كنتم قاعدين جوا السودان أو برا السودان في المعسكرات ولا في الحلال ولا في المدن. نرحب بكم ونواصل حلقاتنا، والليلة في حلقتنا هنتكلم عن الأمراض اللي بتنتقل عن طريق الموية والطرق الصحيحة لأننا نتفادى الأمراض اللي تجينا عن طريق الموية.
والوقاية
من الأمراض اللي بتجينا عن طريق الموية. نحن في حلقاتنا اللي فاتت ذكرنا إنه في طريقتين، طريقة مباشرة وطريقة غير مباشرة لانتقال الأمراض المودية. من ضمن الطرق الغير مباشرة عندنا الانتقال بتاعة الأمراض المودية عن طريق الموية. من ضمن الأمراض المودية اللي ممكن تتنقل لنا عن طريق الموية عندنا جماعة زي الإسهال المائي الحاد أو الكوليرا، وده من الأمراض الخطيرة جدا واللي بتؤدي للوفاة طوالي. وبرضه عندنا بعض الأمراض زي الملاريا برضه عندها علاقة بالموية، لأنه البعوض تغل عن طريق الموية أو البعوض يتولد الأماكن اللي فيها الموية. برضه عندنا الحالات الثانية زي الأمراض بتاعت الجارديا وأمراض الزيتان وأمراض مرض التايفويد، ودول الأمراض الرئيسية اللي بتنتقل عن طريق الموية. وبما إن الأمراض دي كلها خطيرة وبيجوا منها بتؤدي لسوء التغذيه وجزء منها امراض قاتله يعني زي الكوليرا هي الامراض القاتله جدا وعندنا زي الامراض بتاعت الديدان مثلا والجارديا بتؤدي خاصه عند الاطفال بتؤدي لسوء التغذيه ومن المنطلق ده جات الاهميه بتاعت المكافحه او اهميه الوقايه من الامراض اللي بتنتقل عن طريق المويه احنا نشوف المويه ذاتها عشان احنا نتحصل على مويه نظيفه ما تنقل لنا الامراض لازم نبدا من المصدر بتاعت المويه ونمشي بالطرق بتاعت نقل المويه ونمشي في الحتات اللي بتتخزن فيها المويه في البيوت والمكان او وسائل بتاعت شرب المويه او الادوات اللي بنستخدمها لشرب المويه اذا احنا اخذنا المويه بنفس الخطوات وتأكدنا انه في كل حتة من الحتات دي كانت الموية دي نظيفة وموية صحية اكيد بنتفادى الامراض اللي قبل شوية ذكرناها اللي هي الامراض اللي عندها علاقة بالموية جنب الليلة نمسك واحد نمسك اول حاجة المصادر بتاعت الموية يا جماعة معروفة اما تكون يعني خاصة اهلنا يعني في المناطق الريفية بيستخدموا الابيار اما من المضخات اما من الصحاريج أو موية المطر أو الرهود دي الأماكن أو الناس كمان بيشربوا الموية من الوادي من التمد دي كلها المصادر بتاعت الموية من المصادر يعني الشائعة أكثر عندنا المضخات زينا نحن لازم نتأكد إن المضخة دي هو الحاجة تكون في حتة بعيدة من حيوانات وفضلات الحيوانات وفضلات البشر يعني المضخة دي نعمل لها جريبة والحتة دي بيشيل منها الموية لأن المضخة قدامها بيجون بعمل لها حتة بيجمع فيها الموية والناس بيشيلوها نتأكد إنه الحتة دي تكون مزروبة وبعيدة من الحيوانات ما تدخل وبعيدة من الفضلات ذات الإنسان زينا أهم حاجة نزروب إذا مسكنا الأبيار برضو من الضروري ومهم جدا إن الناس تسقي مثلا خاصة الناس اللي بيسقوا البهايم وكده تكون بعيدة من البير شوية يعني الناس بتسقي البهايم بعيد من البير والبير ذاته يتغطى يعني لأنه معرض لأنه التراب أو الهواء بين غبار والغبار طبعا إحنا زي ما قلنا إنه واحدة من الطرق اللي بنتغل بها جراثيم يعني عن طريق الهواء وكده برضو لازم نغطيه والبهايم نسقيهم بعيد من الحته بتاعت البير عشان نضمن ان البير ده المويه اللي بنشيل منها مويه نظيفه وبرضه البير يتخفر بعيد من الفضلات بتاعت البشر برضه عندنا الرهود في بعض الناس يعني بيشربوا من الرهود الرهد برضه لازم بالضروره انه يتفصل المويه اللي بيستخدموها او اللي بيستخدمها الانسان يكون بعيد او يكون منفصل من المويه اللي بيشربوها الحيوانات برضه يعني للاسف بتلقى في بعض المناطق بتلقى رهد بيجي البهائم بيشربوا بيجي الناس بيشيلوا المويه من هناك في بعض بيستحموا في الرهد دي حاجه خطيره جدا يعني بيجيلك واحده من الامراض الخطيره برضه اللي بتتنقل عن طريق المويه ما ذكرنا اللي هو بالهرسيه برضه يعني في بعض الناس مش بيستحموا في الرهود وكده نتاكد انه الناس ما بتستحمى في الرهود الزول يشيل المويه ويمشي بعيد ويستحمى يعني ما يستحمى جوا الرهد الحته اللي بيشربوا منها الناس تكون منفصله يعني تكون براها من الحته اللي بيشربوا منها الحيوانات وبرضه من الضروري انه الزول يشيل المويه الزول اللي داري يستحمى من مويه الرهد يشيل المويه يمشي يوديها برا الرهد بعيد من الرهد هو بيستحمى بيجاي برضه الحاجه الخطيره جدا انه في بعض الناس يدور جوا الرهد او فضلات بتاعت الانسان ممكن يلوث المويه دي والناس اللي يعني المرض المعدي عندنا برضه من المصادر برضه بتاعت المويه زي ما قلنا ان عندنا مثلا التمد ده طبعا الناس بيستخدموه اغلب الاحيان في الخريف برضه التمد واحده من الوسائل يعني احنا بقدر الامكان نحفر في حته برضه بعيده من الفضلات بتاعت الانسان والحيوان وبرضه المويه نخليها تروق في التمد بعد ما حفرناه ونخلي المويه تروق تبقى نظيفه بعد ذاك نشيل منها برضو الناس اللي بيشربوا مويه من الصحاريج او من المواسير مثل المدن نتاكد برضو ان الصحاريج ده في حته امنه والمويه بتتم علاجها بطريقه كويسه وبطريقه كويسه ودي مسؤوليه وزاره الصحه او ناس المويه واصلاح البيئه اللي هم اللي بيوفروا المويه هذين المصادر الأساسية للمويه في بعض الناس برضو بيشيلوا مويه مباشر من المطر بيحطوا أواني المويه المطر بتكب وبيقوموا بيشيلوا مويه المطر بيمشوا برضو بيشربوا منها برضو من الضرورة إن الأواني دي اللي بيحطوا عشان يلقوا بيها المويه تكون أواني نظيفة يعني يتأكدوا إنه ما يكون في أي تلوث كده ده فيما يخص المصادر بتاعت المويه نجي نشوف كمان الطرق بتاعت نقل المويه عشان نضمن برضو انه الطرق بتاعت النقل او المويه اذا كان المصدر كان نظيف عشان ما تكون تلوثت اثناء نحن دايرين نشيلها من المصدر عشان نوديه البيت. برضو بالضروره اننا نتاكد انه الطريقه بتاعت النقل كان طريقه صحيحه وطريقه نظيفه عشان نضمن ان المويه ما تلوث. طيب الوسائل المعروفه للناس يعني عندنا زي الفنافيس دي واحده من اكثر الوسائل اللي الناس بنقلوا بيها المويه من المصدر للبيت. برضو عندنا في بعض الناس في القرى بيشيلوا مويه بالجرب وبيشيلوا المويه بالباغات او بالبراميل. في ناس المدن طبعا المويه بتتنقل لهم من المصدر لحد البيت عن طريق المواشير كمان. طيب عشان احنا نضمن انه احنا اثناء النقل المويه ما تلوثت مثلا الباغات لازم نتاكد ان الباغات دي نظيفه، خاصه الناس الفنادق يا جماعه لازم يتاكدوا انه هذا ده نظيف، تغسلوا كل يوم تودي للناس مويه نظيفه وبرضه تتغسل ويتعمل فيها كلور. يعني في ناس وزارة الصحة بيجيبوا كلور يقوموا بيعملوه في الموية أثناء لما تقوم تكب موية الفنطاز يقوموا بيعملوا فيها كلور، ده بيعملوها يتفادى التلوث أثناء النقل. برضو عندنا المواشير ضروري جدا إن الماسورة من المصدر اللي بيمشي لنا البيت لازم يمر بعيد من الفضلات بتاعت الإنسان أو بعيد يعني من البخانة، والماسورة تكون بعيد من الماسورة ده لانه اذا حصل انه الماسوره اتكسرت حته صغيره جدا وكان جنبه في حمامات اكيد المويه بتاعت الحمامات دي هتتلخبط مع المويه بتاعت الماسوره وبالتالي مويه ملوثه وممكن تنقل لنا مرض مويه. بعدين تكلم هذا المويه عشان ما يجي يحولوا الماسوره دي ويودوها بعيد عشان ما تنقل لنا امراض معديه. برضو عندنا زي ما قلنا قبل شوية الأدوات العادية الباغات والناس اللي بينقلوا المويه بالجرادل وكذا دي بينقلوا المويه بالجرادل دي يتأكدوا إن الجرادل دي نظيفة ينظفوها كل يوم، وصل الجردل بالمويه والصابون نظيف. طيب ده فيما يخص الطرق بتاعة النقل. برضو بعد كده نتكلم عن الطرق بتاعة التخزين الصحيحة. برضو في التخزين يا جماعة التخزين نحن بنخزن المويه في البيوت يعني إما في الأزيار إما في البراميل إما في أي حاجة نحن بنخزن فيها المويه لازم نتأكد إن البريد يكون نظيف ومغطى، إذا كان برميل البرميل مغطى، إذا كان أي حاجة إحنا بنخزن فيه مويه في البيت نتأكد إنه مغطى، بالإضافة إلى الكول اللي إحنا بنشرب به مويه نتأكد إنه نظيف ومغسل بالمويه والصابون. لحد هنا الليلة نحن حلقاتنا بتكون انتهت، ونشكركم على حسن استماعكم وشكرا لكم كثير جدا، ولحد ما نتلاقى في حلقاتنا الجاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى اللي كان معانا في برنامج استشارة طبية، فشكرا لك وشكرا لكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء على حسن الاستماع، وتمنياتنا لكم بالصحة والعافية دائما، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج استشارة طبية.